طيب
يقول الثالث عرف من صنيع ابن عمر
عرف
من صنيع ابن عمر
نعم.
استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها. وقد قال البغوي في من الشافعية أن المساجد التي ثبت إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد للصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. الرابع ذكر البخاري والمساجد
هذا غير صحيح ليست تقصد للتبرك بها حتى المساجد الثلاثة ما تقصد للتبرك بها إنما تقصد لكثرة الثواب. ثم أيضا لو نذر أحد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا النذر نذر ما لا يستطاع لأن ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر صلى في هذا المكان بعيد جدا. فإذا نذر كنا كفر كفارة يمين وصلي حيث شيء.
الرابع ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة في المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا. وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر. وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الخضيخ وهو شرقي مسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشربة أم إبراهيم وهي شمال مسجد بني قريظة ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخنا. وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي والله أعلم.
فائدة غير مفيدة.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة لمن باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
قال باب سترة الإمام سترة من خلفه واستدل بحديث عبد الله بن عباس. ووجه الاستدلال منه انه قال مررت بين يدي بعض الصف فنزل وارسلت الاتان فرقا. وهذا يدل على ان سترة الإمام سترة من خلفه والا لحرم ان يمر بين يدي بعض الصف لان المرور بين يدي المصلي وسترته من كبائر الذنوب كما سبق. فلما أقر ابن عباس ولم ينكر عليه أحد دل هذا على أن سترة الإمام سترة من خلف. وعلى هذا فإذا مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تبطل وصلاته وراءه أيضا لأن سترته سترة لهم. فإذا بطلت صلاته من أجل المرور بطل الصلاة من خلفه. نعم. نعم.
وسلم شطرة الصلاة وما نص على ذلك.
إيش؟ ليس؟
النبي صلى الله عليه وسلم شطرة
النص
الحديث
أنه
صلى
بالميناء
إلى غير
الجدار. لا يقولون يقول هؤلاء إن نفي الجدار لا يقتضي نفي السترة، إذ قد يكون مسترا بالعنزة. نعم يا سليم. أين؟ نعم، كانوا يرى أن قوله إلى غير الجدار لا يمنع أن يكون له سترة أخرى. نعم نعم. في إيش؟ أين؟ لا بأس، لكن الحديقة إذا كان فيها نافورة فإنها تشغل المصلين، وأنا رأيت ذلك في بلد ما، مسجد في وسط مسعى صغيرة وفيها نافورة. هنا سبحان الله
منتزع.
لا لا مو كبير المسجد، المسجد يمكن إلى الزاوية هذه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي: باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا
خلصنا منه.
نعم
خلصنا في الأول. حدثنا إسحاق.
نعم حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
قول إذا خرج يوم العيد فيه دليل على أن السنة لأهل المدينة أن يصلوا العيد خارج البلد خلافا للعمل اليوم. أهل المدينة اليوم يصلون العيد في المسجد النبوي، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون في خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، لكن كأن هذا مشى عليه الناس من قديم، ولعلهم ظنوا أن فضيلة المكان وهو المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ظنوا أن ذلك مرجح لكونهم يخرجون في صلاة العيد إلى خارج البلد، ولكن في هذا نظر، لأن إظهار هذه الشعيرة وبيانها للناس وإفرادها بمكان خاص يعادل فضل المسجد. كما أن نقول صلاة الإنسان في بيته صلاة النافلة أفضل من صلاته إياها في المسجد النبوي. نعم. 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 لو قيل هذا لقلنا حله صحيح يسير، يجعل في كل ناحية مصلعين. ايش تبرك؟ تبرك ضروره للبعد. حتى اجتماع الناس ايضا في مسجد واحد في مشقه، في مشقه في السيارات والمواقف وهذا يعني. لكن بالنسبه نعم 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 هذا لا يعارض ما قلنا، لأن المراد أنهم يموتونها أو وقتها يؤخرونها، وإلا فهمنا المعلوم أنهم لو أساءوا بترك الطمأنينة مثلا فإننا لا نوافقها، على هذا. نعم. يقال أساءوا وبطلت صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم لأن سترتهم سترة لنا، فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتهم. نعم. أي نعم. قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة من خلفه، وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه. نعم. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. يعني سمعت لنا. طيب. ما هو يعني سمعت لنا. طيب يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذئب شاتا كذا؟ أي نعم يؤجر، في كل ذات كبد محر أجر. نعم. لا لا، لكن على كل حال ما حد يقدم غنم للذئب، لكن إذا كان الذئب اعتدى وأكل. نعم.
هل يؤخذ
من
الحديث
في حال عقيدة المجهول؟ لا لا أبدا ولا يجوز هذا، لكن هذا لسبب. نعم. إيش؟ نعم. متى شهد الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن؟ إيه نعم، ما لم يجد ما يناقض ذلك. نعم. إيش؟ إيه نعم.
إذا خط الإنسان مثلا وافق خط الصواب يعني وافق الواقع
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبي يخط من وافق خطه فذاك بس. اي نعم ومحرم. نعم ابي ايش؟ لا التنحن ليس كلام، ولهذا قال علي بن ابي طالب كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحن علي. لا في الفريضه ما نقرا من الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في النفل كان اذا مر بايات التسبيح سبح.
بين المسلم
والمسلمين يعني
بعض
الأمة
هم
مسلمين يشرب ويصلون تحرك. أي لكن ما أدري هذه يدخل بالإيمان. لا هذا ما أعرف، لكن إذا صلى قصد التعبد لا في هذا. هل نعم صحيح كأنه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد يفترش ويتورق، وأن التشهد يحتاج يعني إلى طول، إلى طول مكث، والإيقاع يتعب الرجل، يتعب الرجل وربما يتعب العجيز أيضا، حملوه على ذلك. نعم هذا آخر سؤال عند ابن داود. ايش؟ من قال؟
انا
اي
فقلت لهم مسلمون قالوا لا، فايش هو الاسلام؟ قلت الاسلام تقول لا اله الا الله وانت رسول الله، قال هكذا، قال هذا الكلمه.
ها؟
قال هذه الكلمه يعني قال لا اله الا الله وانت رسول الله، يعني شهاده لا اله الا الله. ثم قلت لهم يعني اذهبوا الى المسجد وخلي يعلمكم الصلاه، فقال انتم تعالوا. يعني يريد الرجل هذا ما هو
أربعة،
يريد أن نأتي
إليه. إلى أن تأتون إلى
إليه.
كنيسته؟
يأتي إليه في عمله يعلم الإسلام ونطق أمامه. أنا ما رجعت إليه وكلم بس كلم أصحاب المسجد قالوا لا يعني لا يخلى بيننا وبينهم أن نكلمهم من عليهم.
طبعا على أي حال إذا ما تنفعهم على هذا الحال قد تنفعهم ربما تنفعهم إذا لم يعلموا عن ما سواه.
هذا يعلمون.
طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم للبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحرم.
الشرح.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، أي من ذراع ونحوه. والمصلي بكسر اللام على أنه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه. قوله عن أبيه في رواية أبي داود والإسماعيلي: أخبرني أبي. قوله عن سهل زاد الأصيلي ابن سعد قوله كان بين مصلى رسول الله عليه وسلم، أي مقامه في صلاته. وكذا هو في رواية أبي داود. قوله وبين الجدار أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام. قوله ممر الشاه بالرفع وكان تامة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه. والظرف الخبر، وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة. قال والسياق يدل عليه. قوله عن سلمة يعني ابن الأكوع، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. قوله كان جدار المسجد، كذا وقع في رواية مكي، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة أو العنزة. فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع. قوله تجوزها، ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار. فإن قيل من أين يطابق الترجمة، أجاب الكرماني فقال من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار. فكأنه قال والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة عن المنبر والخشب، فإن فيه أنه صلى الله فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال عقام على المنبر حين عمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فإن قيل إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر مما مر الشاه، أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة فالحصر في أعلى المنبر، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود. وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاه، وقيل أقل من ذلك 3 أذرع، وقيل أقل ذلك 3 أذرع، لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع كما سيأتي قريبا بعد 5 أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاه وأكثره 3 أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح قدروا ممر الشاه بثلاثة أذرع. قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي
تضع السيارة
ولا يخفى ما فيه.
وقال لا يخفى ما فيه، ما يمكن يكون ممر الشاه 3 أذرع.
وقال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يقوم بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة من ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
الظاهر والله أعلم أن ممر الشاه فيما بينه وبين مسجده، وإن كان في بعض الألفاظ التي ذكر الشارع من مقامه، لأن ممر الشاه لو قلنا بين مقامه وبين الجدار ممر الشاه لم يتمكن من السجود، لأن ممر الشاه إذا قدمنا من القدم لا يتجاوز نصف ذراع، وهذا لا يمكن أن يقع فيه السجود. والظاهر لي أن تقديرهم بمر الشاه يعني منتهى سجوده بينه وبين السترة قدر ممر الشاه. ولكنه لا الأفضل الأول أظن هذا اتفاقا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أدري متى. وكان مسجد الرسول يستدل على القبلة بالمنبر، لكن لو خلى المسجد عن منبر وعن محراب ما عرف الناس القبلة. لا تنكر شيء، الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى، أما إذا خالف فلا ينكر. ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة أن اتخاذ المحاريب مباح، لا يطلب ولا ينهى عنه، فإذا صار فيه مصلحة هو على القبلة ترجح من هذه الناحية وصار مشروع وصار مستحبا لغيره. وعلى هذا عموم الناس اليوم.
ثلاثة. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
الفرق بين العنزة والحربة أن العنزة مدورة مدببة والحربة مسطحة وكلها في طرف رمح كلاهما في طرف رمح لكن هذه مسطحة كالنشط الحربة والعنزة مدببة لها رأس. وفي حديث أبي جحيفة هنا في هذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وإن كان نازلا لأن يقول أنه خرج وصلى الظهر والعصر وهذا هو الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلا لكن ترك الجمع أفضل. أما إذا كان سائرا فالجمع أفضل. نعم بعض الناس نعم صحيح نعم ما في شك مصلحته ظاهرة ما في شك مصعد الله لماذا نحن نقول إذا صلى أحد يموت فإذا لم يصلي الشكر نحمل على المأمور لا على المصلي وعلى المأمور لا ما لأنه إذا صلى أحدكم يقتل ما قال معلم نعم
أنا أنت المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب
إيه يعني ليس هو المحراب المحراب قالوا مكان العبادة يعني مكان مثل المصلى وليس ولهذا يوجد في بعض المساجد رأيتها في بعض البلاد بلادنا مكتوب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب ولكن ما يكتبون وجد عندها رزقا يخافون يطالبون اللهم يعني ما لا دخل ابدا اشكالها على الشكل محاريب لها شكل معين ولهذا لم ينهى عن المذابح مطلقا مذابح المذابح النصارى وفي الحقيقه ان المحراب لا بد منه في وقتنا لكثره الجهل وعدم المعرفه وقد حكى لي شخص من الناس ان مسجد من المساجد اخطا فيه فراش وكان الفرش في الاول سجاجيد وفيها محاريب صوره مقوسه يقول فاخطا الفراش فجعل هذه الفرش محاريبها نحو عكس القبله يقول فدخل رجل فوجد المحاريب هكذا فصلى وجعل القبله وراءه فالمحراب لا بد منه في وقت الحرب
لكن يا شيخ الناس يجهلون ما وجود المحراب.
نعم.
أقول الناس الآن يجهلون ما وجود المحراب. هذا حصل أحيانا يطلب الناس في المسجد عندنا هنا ويستقبلونا.
قبل كم لينة واحد صلى ولقانا وجهه. والقبلة على يمين. صحيح. نعم. حال وسائل بارك الله فيك من عباده. اي ولو قالوا هم يقولون هذه خطوط بدعة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
قول باب السترة بمكة وغيرها يشير رحمه الله إلى رد قول من يقول إن مكة لا تحتاج إلى سترة وإنه لا تقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار إذا كان ذلك في مكة. والصحيح أن مكة وغيرها سواء في اتخاذ السترة وفي بطلان الصلاة بما يبطل مروره الصلاة لعموم الأدلة، وليس هناك ما يخصص هذه الأدلة إلا مسألة واحدة، وهي إذا قام الإنسان يصلي في مكان الطائفين فإنه في هذه الحال لا حرمة له، ولهذا يجوز أن يمر الإنسان بين يديه. ويقال لهذا الذي يصلي في مكان الطائفين إنه لا حق لك، لأنه يمكنك أن تصلي في أي مكان من المسجد، لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف في كل مكان من المسجد، ولا يمكن أن يطوف أيضا في مكان بعيد عن الكعبة إلا إذا كان هناك زحام وامتلأ المطار. ثم استدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. هذا الحديث فيه الترتيب الذكري للمعنوي، لأن وضوءه كان قبل صلاته. نعم. ايش ان السترة؟ نعم. أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
نعم. السؤال.
نعم.
على هذا القول ما هو توجيه يعني قولنا أن إذا الإمام لم يتخذ
سترة، نعم،
فإذا مر حمار بين يدي المأموم لا ضبط.
بين يدي المأموم؟
نعم.
نعم.
لا ضبط.
نعم نعم. لأنه تابع الإمام والإمام لم يمر بين يديه شيء. سليم. والإنسان إذا أبعد يا سليم، نحن جربنا إذا أبعد الإنسان سلم من ذلك، أما اللي يأتي مثلا في زمرة الناس فالناس سوف يخرجون ويتعدونه ويتجاوزونه. الحمد لله صار محل ثاني، النفل صار محل ثاني، والفريضة ما لا يضر ما مر بين يديك. نعم.
باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
شرح الحديث.
قوله باب الصلاة إلى الأسطوانة أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوان على المشهور، وقيل بوزن فعلوان، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قال ابن بطال لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة. قلت لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه، والنص أعلى من الفحوى. قوله وقال عمر هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان، وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة. وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به. وجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة هكذا شيء.
نعم.
إلى الاستناد والمصلى لجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق. قوله ورأى ابن عمر كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، وعند بعض الرواة ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبه بالصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة ابن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال رآني عمر وأنا أصلي فذكر مثله سواء، لكن زاد فأخذ بقفاي، وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق. وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها، وكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها. قوله وحدثنا المكي إلى قوله قوله حدثنا المكي هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره، وهذا ثالث ثلاثيات البخاري، وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل، فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم. قوله التي عند المصحف هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. قوله يا أبا مسلم هي كنية سلمة، ويتحرى أن يقصد
المثل.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
في إشكال واضح، وفيه دليل على أنهم يصلون قبل صلاة المغرب ويصلون إلى السواري، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يقول صلوا قبل المغرب، ويقول في الثالثة بمن شاء لئلا يتخذ الناس سنة راتبة. وفيه دليل على أن المغرب لا تصلى من حين الغروب، بل السنة أن يكون هناك فرق، فيكون قوله في الحديث والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت، ولا يلزم من ذلك أن يكون بمجرد غيبوبة يصلي. نعم عبد الله. نعم تفضل. نعم كأنه يقتدي بتحري الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا، فهو يتحرى كما كان الرسول يتحرى. نعم نعم إذا زالت. نعم
يريد ان يتقدم
الى السطح امامه
خطوتين
او ثلاثه. اي نعم لا باس.
الضابط
في هذا كم خطوه يخطو له؟ خطا 10. بس اذا كانت لا تتوالى، ان كثرت الخطا فيجب ان لا تتوالى، وان قلت كثلاث واربع ما يضر.
باب الصلاه بين السواري في غير جماعه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه.
وكان قال جعل
عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
وقال البخاري رحمه الله في غير الجماعة، أما في الجماعة فلا يصلى بين السواري إلا عند الحاجة، إذا كان الصف أكثر مما بين الساريتين. أما إذا كان دون ما بين السارتين فلا بأس. وكذلك لو كان هناك حاجة كضيق المسجد. والحاصل أن الصلاة بين السواري إن كانت من منفرد فلا بأس بها، إن كانت من جماعة لا يزيد صفهم على ما بين السارتين فلا بأس بها، إن كان في جماعة يزيد الصف على ما بين السارتين فإنه مكروه إلا إذا كان لحاجة. وإنما كره في هذه الحال لأن السارية تفصل بين الصف فتقطع الصف، فلذلك كره حتى كان الصحابة يضربون على ذلك. نعم لا، ما وقع صدفة فاقد هذا لا يسأل، لكن هذا لا. الحديث يقول الرسول يتحرى الصلاة عندنا، تحرى فهو يقصدها.
إذا علمنا
الشيخ يصلى فعلا الحديث والدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل الصلاة فيه. نعم ظاهر الحديث انه لا دليل على ذلك، والغالب ان السواري في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ليست واسعه كبيره. عندك الشرح من الترجمه.
قوله باب الصلاه بين السواري في غير جماعه. إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث، أي حديث ابن عمر عن بلال، على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. أيها